ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ذكرنا في الدرس الماضي أن المبالغة داع من الدواعي، وبينا بأن المبالغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى تبليغ وإغراق وغلو. وبينا بأن التبليغ والإغراق كلاهما من المبالغة المقبولة، والغلو فيه تفصيل، منه مبالغة مردودة ومنه مبالغة ليست بمردودة. فمن الغلو المقبول ما كان مقترنا بشيء يقربه إلى الصحة، ما كان مقترنا بشيء يقربه إلى الصحة. هذا أيضا أخذناه، وأخذنا ويعني كذلك النحو الثاني، وهو قول الشاعر: عقدت سنابكها عليها عثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. يعني يقول هذه السنابك أو هذه المعركة لشدة اصطلامها وكثرة المقاتلين فيها وكثرة إثارة الغبار، هذا الغبار، إذا تلاحظون هذه الأوصاف يعني بهذه المعركة كيف تتكثر. فمرة يقولون هذا الغبار يجعل الدنيا ظلاما دامسا، والسيوف هي نجوم أو ضوارق، ومرة تكون ظلام دامس والسيوف هي الشمس. واضح إن شاء الله. يعني يتفننون في تصوير هذه الصورة. ما نحن فيه؟ يقول من شدة الغبار لم ينتقل البغي، يقول صار الغبار كثيفا إلى درجة كأن الغبار صار أرضا ثانية، فلو شاءت الخيل أن تعقد سنابكها على هذا الغبار وتسير عليه ذلك السير المعروف وهو سير العناق لأمكن بشدة الغبار المتطاير. هذا حتى يبين هول المعركة. فهنا يقول لو تبتغي عنقا عليه لأمكن، يعني لو شاءت الخيل أن تسير على ذلك الغبار المتراكم سير العناق لأمكن. يقول هذه غير ممكنة عقلا ولا عادة، فتكون خارجة. عثيرة قلنا غبار. زين، يقول وقد اجتمع، أي إدخال ما يقربه إلى الصحة. قلنا الغلو مردود، الغلو التبليغ والإغراق مبالغة مقبولة، لكن الغلو مردود إلا إذا تضمن واحد من اثنين، إما أن يشتمل على شيء يقربه إلى الصحة، المقصود بالصحة يعني يقربه إلى المعقولية ويقربه إلى الإمكان، واضح؟ أو يشتمل على تخيل أيضا يقربه على الإمكان. فيقول وقد اجتمع، أي ما يقربه إلى الصحة وتضمين التخيل الحسن، في قوله يخيل لي أن سمر الشهوب أو سمر الشهوب في الدجى وشدت بأهدابي إليهن أجفاني. هذا الشاعر تعرفون قبل يعني دائما إذا قاعد بالبيت العربي شنو هو البيت؟ خيمة. وإذا خارج البيت ماكو بعد، يفترش الأرض ويلتحف السماء. وفي أكثر أوقاتهم في السفر لا بيت، فيفترش الأرض ويلتحف السماء، فترى الناس والعرب في ذاك الزمان أعينهم متعلقة بمن؟ السماء. فيخاطب السماء، يخاطب النجوم، يخاطب القمر، يخاطب الرمال، يخاطب مثلا الناقة التي بجنبه، يخاطب فرسه، لأجل هذه الأمور صارت يعني أشعارهم يعني متموضعة بهكذا مواضع ومتركزة على هكذا أمور. اللهم صل على محمد وعلى آله. واضح إن شاء الله. فهذا الشاعر يعني يبتئس حاله حال امرئ القيس تطائي يعني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، أيضا ليل طويل، فيقول يعني ما هذه الحالة التي أشاهدها؟ هذه النجوم منها نجوم ثابتة ومنها نجوم متحركة، العفو، واضح إن شاء الله. بحسب زعمه أن بعض النجوم، العرب هكذا تزعم، يشاهد نجم بعد مدة يغفل وإذا بشهاب ينزل في السماء. ماذا كان يتصور عربي؟ يتصور أن هذه هذا الشهاب نجمة شبيهة السقر، واضح إن شاء الله. بينما التفسير العلمي الحديث لا، النجوم عبارة عن كواكب ثابتة في أنفسها، وهذه الأشهب الشهب عبارة عن أجرام تدخل الغلاف الغازي، الغلاف الغازي للكرة الأرضية، فقبل الغلاف الغازي ليست هناك أنحاء من الغازات، فهذه تتحرك بحركتها وهي مستقرة، ولكن عندما تدخل بهذه السرعة الغلاف الغازي تواجهها بعض الغازات التي لا تلتئم معها فتشتعل فتصير كاللهب. هذا التفسير العلمي الحديث. إذن هي عبارة عن أجرام، عن صخور، عن كذا، هذه اللي يسموها الشهب والنيازك، النيزك شو أكبر من الشهاب، واضح إن شاء الله. وهذا الشاعر يقول هسه بطلنا، خلي هذه النجوم الثابتة إحنا ما علاقة بيها، هسه خلي يصير لواهس بيمن الشهب، ولو أشوف لي نجمة نجمتين شبيهة تنزل على شكل شهاب حتى أنا أقول، ويتحركت يقول كأن الشهب جاء شخص وسمرها بمسمار إلى السماء، فالشهب ثابت. طبعا الشهاب مو ثابت، يعني شنو قصده؟ النجمة التي أرغب أن تكون شنو؟ شهابا، يعني من شأنها أن تكون شهابا ثابت، إلى درجة أني منتظر سقوط الشهب، وصل بي الحد كأن أجفاني ورموشي قد اتصلت بعيني، يعني بعضها شد البعض الآخر فصارت عيني مفتوحة تماما لكثرة ما أنتظر. مرات الإنسان خاف مثلا يرمش ويفوت هاي المنظر، يقول لي شيء نظارة كأن أجفاني قد شدت، لاحظ شلون؟ يخيل لي أن سمر الشهب، سمر الشهب يعني سمر من المسمار في الدجى، يعني في الليل سمر
سمر الشهب
سمر الشهب المهم، وشدت بأهدابي إليهن أجفاني، واضح؟ يقول الجفن سحب الأهداف اللي هن الرموش فانشدت إليهن، واضح إن شاء الله. يقول أي يوقع في خيالي أن الشهب محكمة أو محكمة بالمسامير لا تزول عن مكانها، وأن أجفان عيني قد شدت بأهدابها إلى الشهب لطول ذلك الليل وغاية سهري فيه، وهذا تخيل حسن ولفظ يخيل يزيده حسنا. ومنها أي من المحسنات التي ترجع إلى الضرب المعنوي في البديع، ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة، ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة، طبعا الخلاعة يعني المقصود بها عدم المبالاة، صلاح الخلاعة في ذاك الزمان الخلاعة عدم المبالاة بالشيء، فيقولون مثلا فلان خليع أي هو لا يبالي، واضح؟ ولكن عدم المبالاة بالشيء تختلف باختلاف ذلك الشيء الذي لا يبالى فيه. ومن تلك الأشياء هو مثلا النكاح والسفار ورغبات النفس الجنسية وغير ذلك، فعد غير المبالي بهذه الأمور خليعة، كما أن غير المبالي بالأعراف خليع، كما أن غير المبالي بالكرم خليع، كما أن المبالي مثلا يعني لا يصغي إلى الآخرين عندما يكلمون، هذا شو اعتبر؟ خليع. لكن عرفان صار هذا المورد هو أظهر مصاديق الخلاعة، فخص باسم الخلاعة في هذا الزمان. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ هذا صحيح. في هذا الزمان أيضا، ما دام الكلام بالخلاعة حتى نبين أمور بالخلاعة، فالخلاعة بهذا المعنى. في هذا الزمان يقال بأن هناك صور خلاعية أو خلاعية، وهناك صور غير خلاعية أو خلاعية. واضح إن شاء الله. نظرة العامة، نظرة العامة عندما تكون مثلا صورة المرأة أو الرجل والعورة غير مستورة، طبعا واضح شنو قصدي، العورة عورة الرجل غير عورة المرأة، والعورة غير مستورة، فهذا يعتبر خلاع. واضح. لكن في الفقه يفرعون، فأحيانا إذا كان النظر بشك وشهوة وريبة فالنظر يكون محرم على كل حال، حتى لو كان المنظور إليها منه هي الأم. واضح. إذن هذا ما عندنا خلاف، لكن الكلام في النظر الذي لا يشتمل لا على شك ولا على ريبة، فهذا المرأة المنظور إليها إما أن تكون من المحارم أو ليس من المحارم، فإن كان من المحارم فجاز، من غير المحارم إن كان النظر إلى أجزاء يعتاد أن تخرج من المرأة فجاز، وإن كان إلى أجزاء مثل لا يعتاد أنها تخرج المرأة غير جاز. بعضهم يقول المهم ما أريد أخوض بالتفاصيل، المهم يصلون إلى أنه تحرم الصور الخلاعية وتحرم الأفلام الخلاعية، ويقصدون بذلك أن الصورة الغرض من أخذها ومن تصويرها وإظهارها هي إثارة الشك والريبة وإثارة الشهوة، فهذه تعتبر صورة خلاعية. واضح إن شاء الله. يعني في قبيل مثلا لو أن إنسان مثلا ينظر في التلفاز مثلا تقرير علمي، وفي التقرير العلمي مثلا امرأة عجوز كشفت عن بطنها، فجاء الطبيب فشق البطن مثلا بذاك المشرط وأخرج القلب ليعمل فيه، فنظر إلى بطنها، ولكن كله توجه علما إلى ذلك الشيء العلمي، ولم يحصل في قلبه شك وريبة. الكثير أو بحسب المتأخرين يقولون هذا لا شيء عليه، وإن كانت البطن ظاهرة فهذه صورة البطن ليست صورة خلاعية، لأن إظهارها ليس بداعي إشارة. واضح إن شاء الله. أما لو كانت الصورة التي تخرج في التلفاز صورة اليد فقط، صورة الأصابع، ولكن حركة الأصابع وإظهارها بشيء شنو فيه خلاعة، فيه إثارة للشهوة، صار نظر لليد التي يباح أن ينظر إليها ابتداء محرم. واضح. هذا الفهم اللي بعضهم جاي يلتبس به ويقول هذا الجوز يصير يشوف خلاعي، ثاني يقول لا ما يصير يصير نشوف خلاعي، والمسألة بتفاوته. المهم فالخلاعة بحسب الأصل شنو قلنا؟ عدم المبالاة. هاي كثير من المصطلحات بعدين تتخصص بعنوان، يقول يعني إخراجها مخرج الهزل والخلاعة. هذا شو يقول؟ يقول أذكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، إن هذا من العجب. شايفين شلون؟ واضح؟ يقول أقول باكر راح أشرب، من قاعي أنا أسكر. ليش؟ لأن باكر يعني مو شغلة عجيبة. يقول أذكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، إن ذا يعني هذا من العجب. يقول هذا فهذا ايضا كذلك. مثلا شوف هاي من باب يعني شلون هسه اخذنا الخلاعة شلون يعني ضيق المصطلح، واذا صار بهذا المعنى كذلك شرب الماء، شرب العصير، شرب الكذا، اي شيء اي سائل يشرب يسمى شربا، لكن في الاصطلاح مثل قلت فلان يشرب قال لا ما يشرب خوش عاد، مقصود معنى. فلان بالمستشفى قال اشبيه، قال فلان ترى مسوي عملية، رأسا تبادل وين؟ عملية جراحية طبية، بينما لفظ العملية يتحمل أكثر من أمراض. تلاحظ؟ فيقول أشكر بالأمس إن عزمت على شرب غدا، إن هذا من العجب. يقول هذا شوية من باب أخرج مخرج الهزل والخلاع وعدم المبالاة. هسه ما ندري خافوس هذا حكى البيت هو سكران بعد ما ندري. اي على البيان، اي على البيان اللي بينته. يعني عندما يهم بالسك في اليوم اللاحق يذكر من ساعته. إيه هو يريد يبينه في الكتاب، هو هذا بديع، هو شلون بديع؟ هو يريد يشوف ورها من حتى الصورة يسوي، هو هذا
يعني عفوا يعني السكر مو حين القول هذا الكلام، يعني السكر كان قبل يعني قول هذا الشعر. يقول أسكر بالأمس حين أعزم على شرب غدا.
العزم الإرادة والتصميم. يعني وكأنه يقول أنا سكري إنما الأعمال بالنية. أسكر بالنية ومجرد أصمم على الشرب.
قبل يوم
أسكرت المفروض يقول، ما يقول أسكر، يعني أسكر على المضارع.
أنتم جاي تتكلمون على الأصل، على سياقات الكلام الصحيحة وعلى ما يقتضيه مقتضى الحال وغيرها وغيرها وغيرها. الكلام يقول المعنى واضح، وأنا إذا أسوي تركيبة أقدم وأخر وكذا حتى أسوي شيء أخرج الكلام مخرج الهزل والخلاعة وأضفي عليه شيء من البديع بالتقديم والتأخير وهكذا.
خلاعة الكلام البديع،
الخلاعة بيناها هسه قبل شوية، قلنا الخلاعة عدم المبالاة. الأصل بالخلاعة عدم المبالاة بالشيء، لكن لما ظهر عند المتأخرين بأن الأشياء متعددة، عدم المبالاة بالأعراف وغيرها وغيرها، ممارسة الجنس وهالعلاقات يعني وكأنه عدم المبالاة به شيء لا يقره لا الشرع ولا العرف، عظيم عند العرف، فاختصت اسم الخلاعة بحسب أذواق المتأخرين بهذا الأمر. جاي تلاحظ؟ يعني حتى العرف العربي بغض النظر عن الشرعي لا يعني يتشدد على ذلك. يقول ولا شك أن سكره بالأمس عند عزمه على الشرب غدا محال، إن أريد بالسكر ما يترتب عليه من على الشرب، يعني السكر بالفعل، يعني قصده تفتزان إن أريد بالسكر بالفعل وهو المقصود هنا. ولكن لما أتى بهذا الكلام على سبيل الهزل لمجرد تحسين المجالس والتضاحك، التضاحك يعني واحد يضحك الثاني على سبيل الخلاعة، إذ لم يبالي بما ينكر وما يصح وما يفسد كما يلوح ذلك على برنامج هذا الكلام لدلالته على أنه مشغوف بالشرب وعلى عدم مبالته بقبيح ينهى عنه قبل الغلو الموجود فيه. قيل الغلو الموجود فيه لأن ما يوجب التضاحك، لأن ما يوجب التضاحك من عبارة الله
حتى تجارب الشراع
عشان الشراع تعتبر هذي شراع. أنا صار عدة طفرة مثل طفرة النظام.
إيه غير تابع
مثل طفرة النظام. هاي صار بالمربع ما تشرح، أنا رحت بغير مكان.
المذهب الكلامي ومنه
أي ومنه المذهب الكلامي. زين هاي لا ننسى، هذا يقول أشكر وعشرة وغيرها، لا بس نشير النقطة خارجية بأن الشعراء في ديدنهم كانوا يسموها المقدمة الطللية بالقصيدة على غزل، من عادة الشعراء هكذا، فصار حتى صاحب الغرض الشريف في قصيدته يقدم قصيدته بهكذا أمور وهو غير قاصد له. هذا الأمر جعل مثلا كثير من المتأخرين، كثير من المتأخرين الذين يهتمون بالشعر والأدب يعني يشعرون أو يكتبون الشعر في الغزل، لا لأنهم قد حصلت لهم حالة غزل وغير ذلك، لا، حتى يبين بأن قدرته على الشعر كما هي في الحماسة كما هي في الرثاء كما هي في الهجاء هي كذلك في الغزل، فيعبر عنه بعفة النفس وفسق اللسان، هذا يعبرون هكذا. لذلك تجد يعني أكثر العرفاء عندهم يعني قصائد، يعني أنا مطلع على قصائد، يعني يقال بأن السيد الخميني رحمة الله عليه يعني كان يدرس العرفان، يقال هكذا، يعني مطلع أنا على قصائد إلى يعني عجيبة يأخذها الإنسان العادي اللي ما عنده اطلاع على الاختصاص يقول لك عن هذا السيد ما أخذ راحته تبين السيد وإحنا ما ندري، يعني فد غزل وتصريح وسكر والكأس والذبالة والثمامة والخد والشفة والقبلات من هاي التعابير وهاي كثير. فيقول لك هذا لا هذا عرفان هذا وين بيا وادي انت بيا وادي انت الانسان السالج اللي ما تشوف غير هي هاي الامور المحسوسة والكذا تباوع هاي الامور. هذا قاصد غير مقصد يريد يعبر عنه. فلذلك هكذا شعر يعني لا ينشا يحتفظ به مرة يذكر في المجالس بينهم يتداولونه ويستظرفونه، وأخرى يحتفظ به لنفسه وغالبا ما يستظرف به في بعض المجالس ويحتفظ به. لكن هذه المشكلة اللي يصير هذا الزمان، الناس يريدون أن يتفاخروا بالموتى فيرجعون إلى الميت من باب إظهار تراثه وقيمه العلمية، فيأتون حتى على مدخراته هو التي لا يريد أن ينشرها ككتاب مقطوع هو غير معد علما للنشر، يأتون يمجدونه وينشرونه، وإذا به يشتمل على كثير من الهفوات الأصولية والهفوات الفقهية والمذاهب المتطرفة، مع أنه قد حقق تلك المطالب في كتاب آخر ورد عليها بردود أخرى. هؤلاء من باب نشر التراث فكأنهم يعني يزدون إليه حسنا ومعروفا، وإذا بهم يعني يذمونه. هذا يكون شوية نلتفت عليها الإنسان اللي ينهج منهج التحقيق، يكون هذا الفكرة صير الرأسي لأنها مؤثرة في مطاوي التحقيق. ومنه أي من المعنوي المذهب الكلامي. شو المذهب الكلامي؟ يقول إرادة الحجة على طريقة أهل الكلام. بس هاي بعد ما أدري هم رتبوها بيناتهم الجماعة لأنهم كلهم مناطق. يعني يقول من أمور المحسنة بالكلام إذا كنت بصدد حجة ودليل أن تلقي الحجة بطريقة أهل الكلام. طريقة أهل الكلام إيش بيهم؟ طريقة استدلالية أشبه ما تكون بالمنطقية. فيقول هذا من المحسنات البديعية. واضح؟ نظير قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة غير الله سبحانه وتعالى. هذا كلام ما لنا علاقة به بالبرهانية. وقوله حلفت أو حلفت،
يقول وهذه الملازمة من المشورات الصادقة. ليش عبر عن الملازمة بالمشورات؟
همولاي
هي من يعني من القطعيات. يقول هذه الملازمة من المشورات الصادقة
أي.
التي يكتفى بها في الخطابيات دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات.
اي لان هذا راح بالعقائد أدلة نفي الشريك. نفي الشريك تنقسم الى امر اثبات الصامت ومر الوحدانية. فالوحدانية نفي الشريك، نفي الشريك دليلان مشهوران، دليل الحكماء ودليل المتكلمين. هذا الدليل هو دليل المتكلمين، يعني يحكي يعني يظهر صورة دليل المتكلمين أنه لو كان هناك إلهان وأراد أحدهما أن يحرك جسما والآخر يريد سكونه فإما أن يتحرك أو يسكن أو يتحرك أحدهما دون الآخر مثلا. فصورا أربعة على هذه الصور، إما أن يجتمع النقيضان أو يرتفع النقيضان أو يترجح أحدهما على الآخر من دون
مرجح،
وكل الصور باطلة فليس هناك إلهان.
فقطعي
هذه ملازمات عقلية مو مشهورة. لا هذا مو قطعية بيها كلام، لكن دليل الحكماء هذا الدليل القطعي. لو كان هناك أكثر من إله للزم أن يتصف بصفة وجوب الوجود، فإذا كان كذلك فيجب أن يمتاز أحدهما عن الآخر بحسب مقتضى الإثنينية، فيحتاج إلى ما يميزه، فصار كل واحد منهما مركب من وجوب الوجود ما به الاشتراك وما به الامتياز، فيلزم أن يكون مركبا والمركب ممكن، وهذا ينافي الوجود. هذا قطعي ما يقبل الشك. صحيح اجت عليه شوفة ابن كمونة، لكن شوفة ابن كمونة مردودة لاحظ. أما هذا الشيء الكلام هذا الدليل هذا يسمونه دليل خطابي، يعني جدلي مشهور.
يعني جهة الشهرة لنا غير واضح، ولازم عقلية قطعية. وين جهة الشهرة؟ دليل عقلي واحتمالات عقلية أربعة، يفسد ثلاثة من الاحتمالات يتعين الرابع. فجهة الشهرة منين جت؟
هذا ما يكتب مولاي الا اذا كان التقابل ما بين الامرين اللي يقول اجتمع او افترق تقابل النقيضين. لكن لا قلنا تقابل من تقابل النقيضين الا قصدي ما بين الحركه والسكون ما بين كذا وما بين
ملك وعدم.
الله اي اذا قلنا تقابل الملك والعدم يرتفع في موضع تصرف فيها راي
احنا قاعد نتحدث عن هاي الجزئيه.
ويقول له ارتفع فان ارتفع ولا لازم ارتفاع النقيضين؟ يقول لا لازم ارتفاع النقيضين دول ملك وعدم خليه يرتفع ما بشكل. فش راح تصير الخصوصيه يا شيخ عمر؟
مو من الماده
مو من الدليل عم خارج عن الدليل يعني. فيكون خصوصيه المتكلم فيه وهو الله سبحانه وتعالى مبرهن عليه بطريقه لا بنفس هذا الدليل. المهم ان شاء الله هاي في محلها. هذا يقول وقوله قول الشاعر يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة أو حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مطلب. هذا يسمونه يقول قول النابغة يعتذر إلى النعمان. هذا يقول له حلفت فلم أترك إلا حلفت بأن أنا ما مسوي. هذا النعمان جاب النابغة قال له تعال شو مسوي وصلنا حاجة عنك كذا وكذا حلف. قال له حلفت فلم أترك لنفسك يا نعمان ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب. يعني شو أنا ما كذب لمبلغك لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. لمبلغك الواشي أغش وأكذب ولكنني كنت امرئا إلى جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب. يقول وقوله وقد حلفت إلى غير آخر جواب قسام أو في ذلك الجانب وأقرب عندهم وأصير رفيع من قبلك فعلتك الظهر. هذا أخذي تكمل يعني يذاكرها أتصور يعني هذه التكملة مذكورة ولكنني كنت مرئا إلى جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم في أحكم في أموالهم وأقرب كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا. يعني هنا سيبين صفات الواشي أغاش وأكذبوا وهؤلاء القوم أنت اصطنعتهم فلأنهم يمدحوك أنت لا تنظر إلى ذنبهم. فهذا الله يعني تتم بسوق المسألة على طريقة المتكلمين أي أحسنت إليهم فمدحوك فكما أن مدح أولئك لا يعد ذنبا كذلك مدحي لمن أحسن إلي. وهذه الحجة على طريق التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياسا يسميه الفقهاء أي ويمكن رده إلى صورة قياس استثنائي أي لو كان مدحي لآل جفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذنبا واللازم باطل فكذا الملزوم. شلون؟ فش يقول له المنذر الملازمة ممنوعة لأن آل جفنة لا يستحقون المدح بينما أنا أستحق المدح فماذا تقول؟ واضح؟ هيك هذا الترتيب. ومن المعنوي حسن التعليم وهو أن يدعي لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف أي ينظر نظرا يشتمل هذا النظر على لطف ودقة باعتبار اللطيف غير حقيقي، أي لا يكون ما اعتبر علة لهذا الوصف علة له في الواقع، كما إذا قلت قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم، يقول دفع ضررهم هاي علة واقعية، فإنه ليس في شيء من حسن التعليل. وما قيل من أن هذا الوصف أعني غير حقيقي ليس بمقيد ها هنا، لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقي فغلط، ومنشأه منشأ هذا الغلط ما سمع من أرباب المعقول يطلقون الاعتبار على ما يقابل الحقيقي. نقول شوية هذا مشتبه لكثرة ما يشتغل بالمنطق. ولو كان الأمر كما توهم لوجب أن يكون جميع اعتبارات العقل غير مطابقة للواقع. واضح إن شاء الله. هذا قال عيدة بعبارة، يقول هذا حسن التعليل. شنو حسن التعليل؟ يقول عندما يفعل فعل الإنسان، والفعل صفة من الصفات، فهذه الصفة على نحوها صفة تحتاج إلى تعليل وصفة لا تحتاج إلى تعليل 100%. الصفة التي لا تحتاج إلى تعليل لا يسأل عن علته، إنما السؤال عن من؟ عن الصفة التي لا تحتاج إلى تعليل. فمرة تكون العلة يعني حقيقية وواقعية، واضح إن شاء الله. فإذا كانت العلة حقيقية وواقعية فهذا ليس بشيء من حسن التعليل، وإنما هذا يكون من رعاية المقام. فعندما يكون الإنسان مثلا في مقام استقصاء، في مقام جواب استفهام من قاضي من غير ذلك، ما الذي دعاك أن تفعل هذا الفعل؟ فيقول فعلت كذا وكذا لكذا وكذا. إذن هو ذكر العلة الحقيقية وعلل رعاية للمقام، واضح؟ إذن هو ليس بصدد البديع وبصدد الحسن وبصدد المحسنات البديعية، مو هو أبعد ما يكون عن هذا الأمر. ولكن أحيانا عندما لا يكون المقام يستدعي هكذا تعليل، والإنسان من ذاته يذكر تعليلا لقوله، فإن كان ذلك التعليل يعني غريبا وفيه شيء من اللطافة، هذا أمر يستغرب. واضح إن شاء الله. هذا يعني غير هذه شو مرة قلت لكم اللي قال له، قال اليوم شكو، قال له وفاة الزهرة، قال له اشتبعت ذاك اليوم الأربعينية مات الحسين الزهراء غير مات قبل الحسين، واضح؟ فهذا أضاف لحسن التعليق، قال لا لأن الأرض أنت ما تعرف مو الأرض كروية، فهذا تعليل، بس هذا التعليل بحسن ولطافة إذا كان هو قاصد ذاك الحسن واللطافة. واضح الفكرة؟ طبعا الحقيقي عندما يكون التعليل حقيقي، متى يكون التعليل حقيقي؟ إذا كان المتكلم بصدد التعليل، يعني مقامه مقام التعليل. متى يكون المتكلم بمقام التعليل؟ إذا طولب بالتعليل بدفع شبهة، لإظهار حجة، لإظهار قول، أي هذا يدخل بالمعانى ما يدخل بالبديل. وهو أربعة أضرب، لأن الصفة التي ادعي لها علة مناسبة إما ثابتة قصد بيان علتها، أو غير ثابتة أريد إثباتها. والأولى إما أن لا يظهر لها في العادة علة وإن كانت لا تخلو في الواقع من علة، كقولهم هذا أبو الطيب، يقول لم يحكي نائلك، لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. لا حمت به،
لما حمت به
وإنما حمت به
صارت محمومة بسبب نائلك.
هذه فسرها التفتزاني. طبعا المعنى البيت واضح مو؟ دائما السحاب والمطر والكرم والغير يكون مثال للجود، السحاب والبحر وغير ذلك. يقول له انت اصلا تغار منك السحاب في كرمك وجودك، يقول أي صارت محبوبة بسبب نائلك وتفوقه عليها. فصبيبها يعني المطر مالتها الرحضاء، أي فالمصبوب من السحاب هو عرق الحمى، عرق الحمى. فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا يظهر لها في العادة علة. هذا الكلام هيك. وقد علله بأنه عرق حماها أو حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح. محل الشاهد يقول أنت من شأن الكريم أن يشبه كرمه بالسحاب، كما أن السحاب تجود من دون سبب من دون علة ابتداء، كرمها يكون ابتداء وليس عن مسألة، فأنت أيضا كرمك ابتداء ليس عن مسألة. يقول هذا مفترض تشبيه، لكن هذا يريد أن يبالغ فيه، يبالغ أكثر فأكثر، فيقول أنت الكرام والأصل في الكرام، حتى أن السحاب على ما هو المعهود من أنها تبدأ ابتداء. تدرون لماذا تمطر السماء ابتداء؟ لأنها تغاب من كرمك ونائلك وكثرة إعطائك، فلشدة غيرتها تمرض، وبعد أن تمرض تصاب بالحمى، والحمى الشديدة فتعرق، والذي يتساقى هو العرق على قلته بسبب الحمى من كثرة كرمي. فهذا تعليل لنزول المطر من السحاب، وهذا تعليم حسن لطيف ومستظرف، واضح إن شاء الله. فيكون من حسن التعليم. يقول أو يظهر لها أي لتلك الصفة علة غير العلة المذكورة لتكون. هذا طبعا فنشوفه بعد ايش عندنا.
هي الصفة التي أراد إثباتها صفة الكرم،
شدة الكرم
والعلة مالته، وهو الحالة الأولى.
لا، الصفة كرمك أكثر من السحاب
والعلة
كرمك أكثر، هذا المقصد الأساسي. هذا يتوصل إليه، يبين بأن السحاب إنما تمطر ليس بمطر بل هو عرق من الحمى، فعلل المطر، فعلل المطر بتعليل حسن. بس خلنا نشوف والله أكو شواهد ثانية. فإنه
وقد علله بأنه عرق حماها الحادثة بسبب عطاء الممدوح.
أي يعني بتعبير دارج،
يعني العطاء حيكون علة في المطر، علة في العرق، والعرق علة في المطر.
لا هيك نحكيها بكلامك الدارج. يقول لك انت منو مثلك، انت اصلا انت بكرمك ما اكو واحد يشبهك. شنو هاي الناس دايخة عود السحاب؟ يعني هي مثال بالكرام؟ اصلا السحاب مطرها شنو هو؟ العرق مالت الحمى مالتها بسبب الغيرة من عندك. هيك المقصد اللي يريده. فعلل سقوط المطر من السحاب بانه عرق الحمى من الغيرة والهام بسبب كثرة كرم هذا الشخص، مع انه غير معلل. هذا أبو الشاعر صور أبو تمام يقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. وقول أبي هلال العسكري زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا، فسلوا من قفاه لسانه. لطيف، هذا يعني زهرة البنفسج شكلها يعني كلش لطيف وبيها شكل لسان. يقول زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا، فسلوا من قفا لسانه. وقول ابن نباتة في صفة فرس وأدهم يستمد الليل منه، يعني زيادة سوي هذا، وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا. إذن هذا الأدهم يعني له غرة في جبهته بيضاء. بعد يقول وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا، سرى خلف الصباح يطير مشيا ويطوي خلفه الأفلاك طيا. فلما خاف وشك الفوت منه تشبث بالقوائم والمحيا. هذا بعد يا محبوبة شلون يوصفه؟ هذا يكون الفرس يجي. شوف الخيال، أحدهم يقول دولاك عندهم صحراء وأربع رمال ووتد وخيمة وبعير وناقة، فجاءوا بهذا الكم الهائل من التخيلات. فلو أنهم كانوا في هذا الزمان على هذا الكم الكامل يقول فكيف يكون شعرهم؟ واضح إن شاء الله. يقول لتكون كقوله، قول المتنبي أيضا، ما به قتل أعادي أو ما به قتل أعادي، ولكن يتقي أثلاف ما ترجو الذئاب. يقول فإن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم. وصفوا ال شنو هذه؟
صفوة المملكة
عن منازعتهم لما ذكره من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومحبة صدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه، لما علم من أنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب ترجو اتساع الرزق. يا حوم اتبع لو جرينا عليها بلحوم من يقتله من الأعادي. وهذا مع أنه وصف بكمال الجود، وصف بكمال الشجاعة. هذا شايفين دولة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا جاء واحد مثل ما يفهم الظاهر، سأل الإمام سلام الله عليه قال يعني سلوك المولى دولة اتخذهم أربابا يعني عبدوهم؟ قال لا، الإمام تورع، إنما أحلوا لهم حراما. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يفعلون الحرام وهؤلاء شنو؟ يحللون، يطلعوا له تخاريج منها، يعني قال له هذا الإله شيء، قوله وفعله وتقريره هو الحجة. جاي تلاحظ، فهذا يذهب فيقتل الناس فالقتل مشؤوم. هذا يقول له لا، أنا أدري بك ليش تقتل الناس، هذا من كرمك، بحيث كرمك وصل إلى درجة استوعب جميع الناس والبشر، وبعد زاد قيمة الكرم مالتك إلما للذئاب للحيوانات وللحوم، فأنت تقتلهم في سبيل توفر وجبة غذائية للذئاب وللطيور، فيا لك من كريم. هاي يعني مثل كرم القائد الضرورة، أم هيك المكرمات، مكرمة القائد مكرمة. لا واضح سيد، سيد نخل نقرأ واضح صدق. لا لا لا، ماكو دليل على استحباب من الشارع المقدس ولا بالأصول العملية. والثانية أي الصفة الغير ثابتة التي أريد إثباتها، إما ممكنة كقوله، بس خل شوية خلنا نشوف بلكي أكو شعر ثاني بعد، ها هذا شعر لطيف، هذا ابن المعتز. شو يقول؟ قالوا اشتكت عينه، اشتكت عينه مثل شيخ ليه، قالوا اشتكت عينه، فقلت لهم من كثرة القتل نالها الوصب. لا هسه هاي ما نشغل التاريخ، بس الأولى، من كثرة القتل نالها الوصب، حمرتها من دماء من قتلت، والدم في النصل شاهد عجب. أتتني تؤنبني، ها هذا سوا، وقول الآخر أتتني تؤنبني بالبكاء، فأهلا بها وبتأنيبها. واضح إن شاء الله. أتبكي بعين تراني بها؟ فقلت إذا استحسنت غيركم، إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. واضح، يقول هذه خاف عيني تستحسن غيركم، فأمرت الدموع بتأديبها، تأديب عيني يعني. قاموا الجماعة والحمد لله رب العالمين.